بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ونأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أخوي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول لك
تفضل يا محمد من عمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. من؟
أقول لك شيخ.
من معي محمد ولا؟
محمد معك.
تفضل يا محمد، تفضل.
محمد من سلطنة عمان.
تفضل يا محمد.
أقول لك الشيخ.
أيوة.
توفت يعني والدتي.
إيه.
تدعى.
يا محمد.
نعم.
اخفض التلفزيون، الله يرضى لي عليك، واسمعني من الهاتف لأن ضاع الوقت علينا. الله يرضى عليك الآن. اخفض على الآخر واسمعني من الهاتف.
إن شاء الله. أقول لك والدتي توفت.
إيه.
زين، ودع هذا الدعاء، تقول يلا بحسن خاتمة وموتة الراحة والنجاة من النار.
إيه.
زين.
طيب. إيه نعم.
زين.
هي كانت تدعو قبل الوفاة، يعني تدعو بهذا الدعاء.
بهذا الدعاء.
قبل ما تموت.
قبل لا تموت. بعدين طيب. يوم بعدين. توفت.
إيه.
توفت ما إنها مريضة.
أها.
زين. بس وهن فيها.
نعم.
أنا جالسين قدامها. هي متيممة لدى القبلة.
إيه.
ونقول لها هذه والدة نحكيها يعني.
إيه.
وتصير تصير تصير وترد تحكينا.
أها.
نقول لها ها. بعدين قلت لها أنا هذه والدة شفناها عاد بتتعب يعني بتفارق الحياة. قلنا لها هاي والدة وش تبين نسوي لك؟ قالت سوي اللي تبغى تسويه.
ايه.
زين. بعدين فارقت الحياة.
طيب.
السؤال، هل هي هذه موتة الراحة وحسن الخاتمة؟
ان شاء الله.
وبعدين يعني ما هو غير الدعاء الاستغفار لهم؟
ان شاء الله يا محمد، ابشر.
شكرا، احسنت. جزاك الله خير، والله يدومك.
امين. جزاك الله خير يا محمد. ام محمد.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت بس ابغى اسال، كيف نتعلم يعني بالضبط يعني ونتوسع في هالمجال في حسن الظن في الاخرين يعني؟
ان شاء الله.
شكرا.
مرحبا. ابو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم بالخير والعافية أبو سهل.
مس النور والعافية. حيا أبو صالح.
حياك وسلمك. الله يحفظك. يا طويل العمر، البارح كانوا الجماعة يصلون بالمسجد وطبعا انتهينا من الصلاة، فأجا واحد يعني من الأخوان وأقام الصلاة بروحه، يعني قبل ما انتهينا أقام الصلاة بروحه. في أثناء صلاته دق التلفون عليه تلفونه، رد على التلفون يقول سبحان الله سبحان الله، وواصل الصلاة.
إيه.
فعندما انتهينا من الصلاة زي ما تقول أبدت يعني المشاجرة بين حد يقول ما يجوز قطع الصلاة وحد يقول جائز. قلنا يا جماعة شيء يعني ما نعرف عنه، حنا بنسأل فضيلة الشيخ وإن شاء الله بجي لكم النتيجة.
الله يحفظك.
عندما أجي وفي إنسان يعني يصلي بروحه على كرسي يصلي فر، هل يحق لي أن أدخل مع إمام أن أخذه ويكون إمامه وما لا يقدر لا يركع ولا يسجد؟
إيه.
هذه السؤال الله يحفظك.
مرحبا مرحبا.
تسلم تسلم.
تفضل يا أم محمد من قطر.
أهلا.
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخفض التلفزيون يا أم محمد. أخفض لي التلفزيون اسمعين من الهاتف.
إن شاء الله. سؤالي يا شيخ عندي سؤال واحد.
أي.
سؤالي عندي نخلة واحدة في بيتي سمحت كم سنة التمر والزكاة ونخلطين في بيت بنتي ونخلطين في بيت ولدي الثاني ونخلة واحدة في بيت ولدي فكلهم يلقطونا وزايد أهم يبون وأنا سيد تمر تقريبا يوصل 120 كيلو هل هو عليه زكاة والله ما عليه
120 كيلو ها؟
إيه تقريبا يوصل 120 كيلو
شاء الله يا أم محمد
جزاك الله خير الله يرحم والديك
والديك
الله يعطيك الصحة والعافية
آمين آمين أمينة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخي أيهما أقرب الحلوى مع الله أم أن يكون معك سر بينك وبين الله تعالى؟
كيف هي كلها خلوة كيف يا أمينة؟
يعني ربما هناك خلوة يعني تختلف نوعا ما عن أن يكون بينك وبين الله سر عمل معين يعني.
ها.
نعم.
طيب.
وصلت شيخ؟
يعني إن شاء الله.
الخلوة بمعنى المناجاة.
ها والعمل أيوة. الصالح يعني عمل متعدي نفعه وليس عمل قاصر على
نعم.
الإنسان.
نعم كصدقة كصدقة كصلاة.
طيب.
صيام
وما. طيب. أي نعم.
شيخ يقول تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وهل تنطبق هذه الآية على نحن النساء؟
إن شاء الله.
وما العلاقة بين خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا؟
طيب فضلي رجاء
السلام عليكم الشيخ
عليكم السلام ورحمة الله
الشيخ علي أختي دائم تجد واحدة في الغرفة وما تتكلم ويا أحد كلها تعبانة وضغط صدر حياة تقول لك الحياة كلها يعني حتى الزواج حتى تعصبات على والدي يقول مو بيدي يعني هل هي يعني
صوتها عينه ماذا؟ تجلس الغرفة تنعزل يعني؟
إيه يعني دائما تجد يعني بوحدة بالغرفة تقول أنا أفتح بوحدي يعني يقول مو بيدي هذا الشيء يقول حتى تكره الزواج يقول أنا تكره كل شيء في الحياة يعني هل هي صوتها عينه سحر يعني
ماذا؟ يعني ما كانت أصلا في طفولتها هكذا؟
لا لا تقول يعني قبل شهر صابتني هذا الشيء
كم؟
تقريبا شهر شهر يعني
من شهر يعني ها؟
ايه في شهر
وتمارس حياتها الطبيعيه العاديه يعني الاكل والشرب وكذا ولا
لا يعني
اكل
قليل يعني قبل ما تاتي بس حاليا اكله
ان شاء الله يا رجاء تسمعين الجواب
ايه واضح شيخ
تفضل اي نعم
سؤال ثاني يا شيخ
ايوه
ايه هل سجدة التلاوة سجدة ام سجدتا
كيف
سجدة التلاوة سجدة واحدة ام سجدتا
ان شاء الله
شكرا يا شيخ
مرحبا مرحبا أم عبد الله
أهلا السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
الله يخليك يا شيخ زوجي قد من يوم توفى 10 سنين وأنا في بيت شعبي منحة من رئيس الدولة
أي نعم
وقال 3 ميلة في اليمن ما هو هنا قال 3 ميلة صدقة والآن الأرض اللي في اليمن مع باقي الأرض هذا النخل كارثة شلته وعاد بقي الأرض الأرض حق ورثة ولا أقدر تصرف عني فيها شي بيصني من هذا الوصاة ولا ما شي بيصني
أم عبد الله هو قال ثلث أرض اللي في اليمن صدقة
هنا ما عندنا ألا الله يطول عمرك ما عندنا إلا بيت شعبي منحة من رئيس الدولة
هنا.
للمواطن هذه منحة
طيب زوجك وش قال زوجك الثلث من وين
الثلث اللي قاله على أنه ثلثني جيت على ثلث اللي في على ميلة اللي في اليمن
عنده أرض في اليمن
عنده أرض في اليمن اليمن كانت مزروعة نخيل
إيه؟
والنخيل جت الكارثة من أول من زمان وشلتها عاد بقت الارض الارض حيتها ما اشتلت. واني قلت بلغت عيال اختي، قلت على عيال اختي شافوا خالكم صدق بثلث في ميلة.
طيب.
ولعادة ريال الورثة.
وش سوى في الأرض؟ باعوها ولا موجودة الأرض؟
الأرض موجودة ما شلها السيل، أما النخل
معروف معروف النخل هين، لكن الأرض موجودة.
طول عمرك النخشة لكني نيشي بيصني يا شيخ.
إيه اللي يصلك أنت يعني؟
لا شي بيصنيني من وصاته.
آه إن شاء الله. عند 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 عيال هو؟
لا ما عندنا لله اللي خلقنا.
بس أنت زوجته ما عنده عيال هو؟
لا لا هو ولا أني عندي عيال.
وعنده أخوان وخوات؟
لا عنده خت واحدة وتوفت الخت بعده.
بعده ها. وعندها أولاد؟
أيوة وعنده عيال عم العصبة عقولهم.
آه طيب أبشر يا أم عبد الله تسمعين الجواب.
أيوة طول عمرك. وأمانية ساكنة للحين إلا في السكن اللي من رئيس الدولة، ما هي ساكنة في شيء حق ورث حق حد.
إيه لا لكن هو زوجك قال الثلث من أرض اللي في اليمن.
لا على ضمان على اللي في اليمن.
إيه طيب واضح الله يرضى عليك.
أيوة هذا قال هذا اللي منها حق رئيس الدولة بوقت النهار سبحان الله يمكن لو شيري علي وعليه الشلة حتى الدولة.
طيب أبشر يا أم عبد الله تسمعين الجواب.
الجواب خل قلبي يرتاح يا طويل
العمر. الله بترتاحين بعد شوي إن شاء الله بالجواب بحول الله.
إذاك الله خير طول عمرك.
مرحبا ومسهلا. أم عبد الله من عجمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بدي أسألك عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
بالنسبة لصلاة الجمعة في الفجر يوم الجمعة. يعني لازم غرور الواحد يقرأ سورة الإنسان ويقرأ سورة السجدة ولا يعني بيكفي سورة واحدة؟
إن شاء الله.
أغلب المرات يعني بقرأ السجدة أنا. وسؤال ثاني مرات يعني وأنا أصلي الفجر مثلا بقرأ سورة الرحمن يعني بحس بعدين إني بعد ما أخلص إني يعني فشقت عن آية، يعني الصلاة بتكون مقبولة؟
يعني قفزتي آية ها؟
يعني بكون يعني فرق يعني مش مخصوص يعني.
طيب.
والسؤال الثالث بالنسبة لأذكار النوم، أنا بعد ما أصلي الوتر يعني دغري بقرأ المعوذات ثلاث مرات، يعني ضروري أعيدها كمان في الليل يعني لما أذكار النوم.
إن شاء الله يا أم عبد الله.
مشكور.
أهلا وسهلا. أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية دكتور.
يعافيك.
عندي سؤال. أنا من 15 سنة اشترينا مزرعة مع أخواني شراكة. أوكي. واللي تكفل بشراء المزرعة هو الأخ الكبير وأخذ قرض ربوي، على علم عند إحنا كلنا نعلم أنه هو أخذ قرض ربوي بس أنه هو تحمل الإثم. هو قال أنا اللي راح أشتري المزرعة وأنتوا بس وإحنا ندفع شهريا حقه، هو ما ندفع حق البنك ندفع له هو.
أين.
فأنا بعدين سألت فيها قال لي واحد من المشايخ قال لي إنه هو يتحمل إثم بس أي. ما زال يعني في داخلي إنه لا هذا الشيء غلط. يوم سألت شيخ ثاني قال لي لا تتحملون أنتوا الوزر معاه وعلشان تخلصين نفسك من هذا الشيء تدفعين للمبلغ اللي باقي عليك كاش. وحاولت أنا أدفع المبلغ اللي بقى من القرض اللي هو نصيبي أنا بس هو صارت خلافات وهو رفض ياخذ المبلغ وهو يرفض ياخذ المبلغ. معني دخلت واسطة ولده قعد المبلغ عند ولده تقريبا سنة كاملة على أساس أني أبري نفسي من الربا بس رفض ياخذ المبلغ والحين ردوا لي المبلغ. فشنو الحل علشان أنا أرتاح من هذه الربا؟
طيب هو الآن أخرجكم من الشراكة؟ أخرجكم؟
لا 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 موجودين بالشراكة وإحنا ندفع القرض شهري لحد الآن.
أي طيب ليش الآن ما قبل المبلغ اللي
ما قبل أرسل؟ صارت خلافات مع الإخوان وما قبل ياخذ المبلغ، ما قبل ياخذ من أي أحد.
وصورة المسألة هو الآن اقترض له بعدين باع عليكم دخلكم شركة ولا أصلا أنتم كلكم تشتركون لكن وكلتوه في أخذ القرض؟
إحنا هو تحمل أنه هو اللي يشتري المزرعة وهو راح أخذ قرض ربوي قلنا له لا تأخذ من بنك ربوي قال أنا تحمل.
طيب أوضح لك إن شاء الله. أبشر يا
يعطيك العافية. شكرا. يعطيك العافية.
عافيك. أم عمر.
السلام عليكم دكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول عندي سؤالين أبوي.
تفضلي.
السؤال الأول، يعني كنت في رمضان 12 من رمضان صرت مريضة يعني.
إي.
سووني عملية مرتين، دخلوا حالة العملية مرة الأولية يعني سووني غلط، ومرة ثانية سووني يعني الحمد لله. لو كانت تعبت دكتور وايد. ما يعني ما أداني الناس وما أداني النور ولا أداني التليفون ولا أداني الدخوات يجوني، يعني ما عندي حواس. ظليت حوالي 16 يوم لا أكل ولا أشرب ولا بس مغذيات. بغى يدخلون العناية عيالي ما رضوا، قالوا ما دم العناية بناخذها البيت. ما رضوا، ويعني أنا ما عندي حواس. وحي يقولوني العيال لازم تصلين يعني يستوى، أنا ما قدرت أصلي يعني كرم الله ودك يعني يشيلوا من تحتي، وهذا حوالي 20 يوم يعني ما قدرت أصلي ولا قدرت أصوم.
كنت فاقد الوعي يا أم عمر؟
الوعي عندي، لكن ما قدرت حتى أجلس، ما أقدر، يقلبوني يمين يسار شلوني يحطوني يعني ما أقدر، يعني كل على الكرسي. حتى ثلاثة أيام نايمة قطعية على ظهري، حتى ظهري انجرح من ورا. طيب. يعني ما قدرت.
طيب.
حتى أحس الناس والأرب حتى يفتحون البرد مال الحجاز، لا تفتحوا خلوني في الظلام. يعني حتى النور ما دانيته.
طيب.
والدخاتر يوم يجوا يتكلمون قال الله يخليكم روحوا برا، ما حيتكلم على راسي، يعني ما تحملت.
طيب.
وبعدين إن شاء الله تاريخ 10 شوال خرجوني من المستشفى الحمد لله، جيت للبيت. طيب. بعدين قمت أخذ الصلاة، بس الصلاة بس ما أضيع أخذها يعني كل مكان واحد، لا مثل العصر أخذها العصر، مثل الظهور أخذها الظهور، يعني كل يوم 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 أخذها، ما كملت أيامي إلا ما صليت فيها.
أيوة. كم باقي تقريبا؟
وبعدين يعني استنجد ما قدرت أصلي، يعني من دون أن النظافة ما قدرت أصلي، لازم أصلي في نظافة.
طيب.
وبعدين ما خلصت الصلاة قمت أصلي أصوم مال رمضان، صار لي 18 يوم. قمت أصوم يعني كل أسبوع أصوم 5 أيام، كل أسبوع أصوم 5 أيام، يقولوا دخاتر لو الموت لي يمكن يزيد لي المرض، أصوم يعني ما أقدر أصوم، ثاني أصوم، بعدين يعني المحرم. لي نادر يوم واحد أصوم محرم، بعد قطعت الفرض صامت محرم يوم واحد نادري. وتبعت بعدين التاسع والعاشر. كملت الحين بعدين ردت كملت رمضان. الحين الناس يقولون ليش تختارين الصوم يعني لازم تصومين على طول. قلت أنا ما متعودة أصوم.
طيب أبشر إن شاء الله. وضحت الفكرة، أبشر إن شاء الله.
بعد ما يسأل ثاني.
يلا على السريع.
الله يخليك، يمكن يمنع صلي أسجد بدل أقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، أقول سبحان ربي الأعلى. هم هذه جودي سجود أم لا؟
إن شاء الله يا مرحبا.
يعني نضغط بين هذه الكلمتين.
إن شاء الله.
الله يخليك يا أبوي.
مرحبا
الله
مرحبا.
حياك الله.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقيت عندي مجموعة يعني أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. قبل ذلك الأخ أبو إبراهيم بارك الله فيه من عجمان سأل عن صحة حديث من شرب اللبن يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للبن فيه سنتان، السنة الأولى الدعاء إذا شرب لبنا يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، والسنة الثانية هو المضمضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من شرب لبنا أن يتمضمض وقال إن فيه دسما. والأهل العلم اختلفوا يعني هل هذه سنة يعني عبادية أم سنة عادية، قولان لأهل العلم. أم عثمان من العراق تسأل تقول هل يجوز دق الحاجب بالليزر تقريبا، تقول إذا كان يشكل خط. أختي أم عثمان بارك الله فيك، بالنسبة لي الحاجب وردت فيه نصوص وأعظمها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من لعن النامصة والمتنمصة، ويشير هذا الحديث إلى أن نمص الحواجب كبيرة من كبائر الذنوب، ويدخل في هذا النتف والقص في القول الراجح من أقوال أهل العلم. الأمر الثاني إذا كان في الحاجب شيء من الفراغات التي يعني تظهر أو تظهر الحاجب بأنه مختلف أو فيه عيب، فيجوز يعني ملء هذه الفراغات بالكحل مثلا أو بالحنة أو بالصبغ العادي مثلا أو بأي شيء، يعني حتى لو كان بزراعة الشعر، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أما استعمال الليزر بجعل خط في هذا الحاجب فإن هذا نوع من أنواع الوشم. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة والمستوشمة. فإذا كان هناك هذا الليزر حينما تستعمله المرأة ينتج خطا مثل الخط مثل الوشم فإن هذا منهي عنه كما لا يخفى. أمت الله من فرنسا بارك الله فيها تقول من 25 سنة توفي أبي وترك منحتين, منحة في الجزائر ومنحة في أوروبا. تقول بأن أختها أخذت يعني حطت دراهم. تقول بأن والدتها من 24 سنة مريضة وكانت قد أخذت المنحة وبعدين أخذها الأخ الصغير هو وزوجته أخذوا المنحة والكبير يطالب بالمنحة ورفضوا, وأنا تقول كذلك رفضوا يعطونا المنحة وجميعنا من جميعنا قد تزوجوا عندنا كذا. فتسأل أختي أمة الله بارك الله فيك بالنسبة لي المنحة كما استفسرت منك وفهمت منك بأن الراتب التقاعدي والراتب التقاعدي ليس تركة, الراتب التقاعدي ليس تركة وإنما يرجع فيه إلى نظام المعاشات والتقاعد سواء في الجزائر أو في فرنسا, فترجعون إلى نظام المعاشات والتقاعد. اللي أعرف يا أختي أمة الله في منطقتنا أن الشخص إذا توفي عند راتب تقاعدي يصرف لزوجته وللبنات غير المتزوجات ولا العاملات وللأولاد غير العاملين, يعني ولد لم يبلغ ولم يشتغل يعطى من الراتب التقاعدي, أما البالغ اللي يشتغل, أما المرأة المتزوجة فهذه لا يعطى. هذا الأصل. الآن فيما يظهر بأن والدتك أحق بهذه المنحة من غيرها, كونها تعطي ولد دون ولد هذا لا يجوز لها لأن هذا ظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم, إلا أن يكون هناك سبب كأن يكون هذا الولد فقير معدم متزوج وفقير ومعدم ما عنده شيء وبقية إخوانه وأخواته عندهم خير وعندهم يعني رواتب وكذا ممكن في هذه الحالة لسد حاجته. أما متزوج وعنده أولاد عنده وظيفة وعنده عمل وغير محتاج, ما الذي يجعلها تميز هذا عن بقية إخوانه؟ فيجب على والدتك أن تتق الله خاصة وأنها مريضة من 24 سنة, لا يجوز لها مثل هذا التصرف حتى لا تلقى الله ظالمة, حتى لا تلقى ربها عز وجل ظالمة. تقول لا أنا في سبب معين ممكن, إذا كان في سبب مثل ما ذكرت فقير معدم ما عنده شيء ما عنده راتب وإخوانه كلهم طيبين عندهم رواتب عندهم خير عندهم رزق ما في بأس, يعني هذه مسألة مساعدة ومعاونة. أما قضية أنها تؤثر ولد من أولادها وزوجته وبقية إخوانه وأخواته تمنعهم وتحرمهم هذا نوع من الظلم. إلا أن تأذنوا أنتم يا أختي الفاضلة تقول نحن رضينا موافقين مثلا, هذه مسألة راجعة لكم. أمة الله تقول عندي بنتي تخدم في فرنسا والمدير يقول يطلب منهم أن يدفعوا كل عام منحة معينة, يقول نعمل لكم شيء من التجارة أو كما فهمت في صندوق معين, تقول يقول بعد 5 سنوات وبعدين يصرف لهم شيء مقطوع ما يساوي 65 مليون دينار جزائري. تقول ما الحكم؟ أختي أمة الله بارك الله فيك, يعني عندنا هذه المسألة لها صورتان, صورة جائزة وصورة محرمة. الصورة الجائزة أن يقول المدير سنقتطع من راتب كل واحد منكم مبلغ معين برضا الموظف برضاه وبقناعته, وهذا المبلغ سيبقى مدة 5 سنوات سنشغله في نشاطات تجارية مباحة, ويعني مثلا في البناء في العقار في الأسماك في الخشب في الحديد في الثياب مثلا في الأسهم أسهم الشركات المباحة, وبعد 5 سنوات نبدأ نوزع الأرباح, وهذه الأرباح تكون بنسب وليس بشيء مقطوع. يعني مثلا بنتك دفعت مبلغ يقول أنت لك 10%, فلانة دفعت يقال لها 20%. لماذا؟ لأنها دفعت أكثر فتأتي الأرباح. الأرباح قد تكون دينار في الشهر قد تكون 100,000 دينار مثلا. لماذا؟ لأن المسألة قائمة على الربح في السوق, فإذا كان جزء نسبة شائعة مباح، نسبة شائعة جزء ما في شيء. الصورة المحرمة هي أن يأخذ هذه الأموال ويقول لهم سأعطيكم 65 مليون بعد 5 سنوات ويشغلها في الربا، فإن هذه محرمة من جهتين. الجهة الأولى كونه شغلها في الربا والعياذ بالله، والربا من كبائر الذنوب من عظام الآثام، والثاني أن هذه الأرباح محرمة لأنه مال مقطوع، وهذا ربح ما لا يضمن، هذا ربح ما لا يضمن، ولذلك هو أيضا ربا آخر، ربا آخر. أما إذا قال سأعطيكم جزء نسبة معينة 50-10% كذا، لكن شغلها في حرام في الربا أو في غيره، فإن هذا أيضا محرم. فأخبري بنتك بهاتين الصورتين. أبو خلفان من أبو ظبي بارك الله فيه يقول: بالنسبة لغسل الرجلين في الوضوء، هل هو من الله أم من الرسول؟ أبو خلفان بارك الله فيك، بالنسبة لدين الإسلام كله من الله عز وجل. قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وكان يقول: والله ما يخرج من هذا إلا وحي من الله، يعني ما خرج من بين شفتيه فيما يتعلق بالدين إلا من الله. والله جل وعلا بعث محمدا عليه الصلاة والسلام ليبين للناس ما نزل إليه من ربه. قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم. وبالنسبة لما ذكرت من الوضوء غسل الرجل، هذا من الله، فالله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يغسل قدميه، إلا إذا كانتا مغطاتين بخفين فإنه كان يمسح عليهما صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت المسح على الخفين عن جمع من الصحابة حتى بلغ درجة التواتر، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، فمسح الخفين تواتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبين عن الله، والله جل وعلا له أذن له جل وعلا أن يشرع أحكاما ليست موجودة في القرآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشرع، هو الذي أمنه الله على دينه، وقد يأتي في السنة زيادة على ما في القرآن، قد يأتي في السنة زيادة على ما في القرآن. فليس شرطا أن كل عبادة لا بد أن تكون موجودة في القرآن، بل نقول كل عبادة جاءت في القرآن وصحيح السنة فيجب العمل بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، ولذلك الله عز وجل يوحي إليه أنه يشرع للأمة هذا الشيء، ما يكون في القرآن يكون في السنة. ولذلك السواك ما في القرآن السواك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي حديث آخر عند كل وضوء. الجمع بين المرأة وعمتها ما في موجود في القرآن حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لكن موجود في السنة، هذا دين النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخي الفاضل، مسح القدمين جاء في القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان. أبو خلفان يقول: عندنا مسجد يصلون في الحوش لكنهم ما يسمعون السماعات لأنهم يسكرونها، يقول يعني كيف الطريقة هذه؟ أبو خلفان بارك الله فيك، أنا أنصحك أنك تراجع الجهة المسؤولة عن المساجد، لأن اللي يعرف بأن الناس اللي يصلون في الحوش يوجهوا لهم سماعات داخلية، إذا سكروا السماعات اللي في المآذن ما يسكرون السماعات الداخلية، وكيف هؤلاء يصلون اللي في الحوش ويتابعون الإمام هم ما يسمعون صوت الإمام؟ فإذا وجد مسجد فهذا خطأ، إما من الإمام، إما حصل إشكال في الكهرباء، إما الميكروفونات انقطعت مثلا، ما يتصور أبدا، ما يتصور. إذا والله وجد ينبه الجهة المسؤولة، يقال لهم هذا المسجد السماعات ما تشتغل، والناس حيص بيص مثل ما يقولون، إذا جاي يصلون ما يدري الإمام هو في الركوع ولا في السجود، ما يدرون، والبيبان مسكرة. بهذا تبرأ الذمة، تبرأ ذمتك. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم هدى من أبو ظبي تسأل تقول هل يجوز لي الحريم أن يسافر في الطائرة مدة 45 دقيقة من دون محرم؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة لسفر المرأة من دون محرم مسألة خلافية بين الفقهاء. من أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، حتى لو كان السفر لحج أو عمرة أو لطلب علم، وحتى لو كان السفر يعني قصيرا ما دام مثل ما ذكرت في الطائرة 45 دقيقة يعني المسافة طويلة. ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جاء وقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك. القول الثاني ذهبوا إلى أن المرأة يجوز لها أن تسافر مع رفقة مأمونة، رفقة مأمونة، مجموعة نساء مأمونات، وذكر بعض العلماء شرطا ثانيا مع أمن الطريق، قالوا يكون الطريق آمنا، قالوا يجوز، واستدلوا لذلك بمجموعة من الآثار وبقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الضعينة التي تخرج من الكوفة إلى 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 مكة لا تخاف إلا الله، وشيء من هذا القبيل، لكن هذه أخبار لا يلزم منها الأحكام. عموما أختي الفاضل، الأصل أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لكن إن اضطرت إلى ذلك اضطرارا فيجوز بهذين الوصفين، ترخصا بالقول الثاني الرفقة الآمنة مع أمن الطريق، أما إذا ما كانت محتاجة إلى ذلك فلا تسافر. أم هدى بارك الله فيها تسأل تقول أريد تفسير عن الوقف النافع، ما النافع في الوقف؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة للوقف من أفضل الصدقات ومن أعظم القربات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر أول ما ذكر صدقة جارية، والصدقة الجارية هي الوقف، والوقف يعرفه الفقهاء بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ولذلك أجر الوقف يبقى على الواقف بعد وفاته ما دامت العين باقية، يعني العين الوقف العقار أو الأرض أو أي شيء، فيجري عليه الأجر والثواب، ولذلك عد العلماء الوقف من أفضل الصدقات ومن أعظم القربات. ولما شرع الله الوقف يقول جابر بن عبد الله ما بقي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده قدرة مالية إلا وقف، وأعظم الواقفين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان، وهكذا تتابع الصحابة على الوقف. والوقف لله الحمد في زماننا أحيت هذه السنة، والناس ولله الحمد الآن يعتنون بالوقف، هناك دائرات وقف، هناك هيئات ولله الحمد، وزارات تتبنى الوقف، ولذلك فرصة عظيمة لكل إنسان عنده قدرة مالية أن يوقف، لأن هذا الوقف له، هذا الوقف له، سيبقى الأجر والثواب. معلوم بأن الله عز وجل قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ينقطع عمل الإنسان بالوفاة، لكن الله جل وعلا أجرى هذا الفضل على أهل الإسلام أن الثواب يجري عليهم بعد وفاتهم إذا أوقفوا مثل هذه الأوقاف، مثل هذه الأوقاف. والوقف أختي الفاضلة مجالاته متنوعة وأنواعه متعددة، ولذلك من الخطأ أن يفهم بعض الناس الوقف فقط بناء المساجد أو الوقف حفر الآبار. صحيح هذه من الأوقاف العظيمة أن الإنسان يبني مسجد أو يحفر بئر، لكن أحيانا توجد بعض الأوقاف قد تكون أفضل باعتبار الحال، باعتبار الزمان، باعتبار المكان. يعني مثلا في بلد اللهم بارك المساجد مشيدة ومرفوعة وكثيرة، ما الداعي أني أبني مسجد في حي في ثلاث مساجد أربعة؟ فيه أشياء كثيرة هناك وأوقاف أخرى كثيرة، وبناء دور للأيتام، بناء دور للأرامل مثلا، فيه وقف يغفل عنه كثير من الناس، الوقف الصحي، الوقف الطبي، هذا من الأوقاف العظيمة يا أخواني يا أخواتي. الآن يوجد كثير من الناس عندهم أمراض مزمنة، أمراض مستعصية يأخذون عليها علاجات دائمة، في أشخاص كثر من ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى كراسي، يحتاجون إلى أجهزة، يحتاجون إلى كذا، فلذلك من الوقف أن الإنسان يوقف الأجهزة الطبية على ذوي الاحتياجات الخاصة اللي يعانون ما عنده قدرة على الشراء. أنا لا أتكلم في البلاد الغنية اللي ولله الحمد توفر لمواطنيها وللمقيمين على أرضها مثل هذه الأجهزة في بلاد ما يجدون شيء. فلما أوقف والله أجهزة سرير طبي ولا كرسي متحرك مثلا ولا أي شيء، حتى الـ الأطراف الصناعية الآن في أطراف صناعية أبدع فيها أهل الطب وأهل التخصص، ممكن أجعلها وقف. يعني كثير يوجد من الناس متعطل، لكن لما يعطى طرف صناعي هذا يساعد على كثير من الأمور، يمكن يبدأ يشتغل. واضح. الأدوية، في أناس يعانون أمراض مزمنة يحتاجون أدوية يوميا ما يجدون بعض الناس. في مثلا أجهزة غسيل الكلى، هذه يغفل عنها يعني كثير من الناس. في ولله الحمد من الصالحين من التفت إلى هذا وبنوا مراكز لغسيل الكلى. فيها يعني أشياء كثيرة، ما أحب أني يعني أطيل البرنامج يعني على وشك، لكن عموما أختي الفاضلة شوفي ما هو الأصلح والأنفع، ما هو الأصلح والأنفع، شوف الحاجة. وممكن تزورين يعني دائرة الوقف مثلا وتسترشدين بنصائحهم، لأنهم في الميدان مثل ما يقولون، هم أهل الاختصاص وفي الميدان ويتلمسون الحاج الأشياء التي يحتاجها الناس، فلعلك تسترشدين بهم بارك الله فيك. أم هدى تقول مثلا إذا صليت وصليت الفرض مثلا وبدأت بسورة الطور لكني ما أكملتها، ممكن أكملها لما أصلي السنة؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل. يعني مثلا أفترض الآن صليت العشاء وقرأت سورة الطور وما كملتيها وخلصت الصلاة وسبحتي وهللتي وقمت تصلين السنة الراتبة وحاب أنك تكملين سورة الطور أو أي سورة ثانية قرأتيها في الفرض، جائز ولله الحمد والمنة. أبو حمد من الشارقة بارك الله فيه سأل يقول لما يعني ما حكم اللي مثلا يضع الكنكري على القبر، يقول أحيانا يندثر هذا، أصبحوا يأتون بحصى أبيض لونه كبير حصى أبيض ويضعون الشاهد من الرخام ويكتبون عليه الاسم، ما حكم ذلك؟ أخوي أبو حمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويرحم موتانا وموتاكم وموتى جميع المسلمين. بالنسبة للقبر النبي عليه الصلاة والسلام بينه أتم بيان وأبطل كل ما كان من أعمال الجاهلية، ولذلك بعث عليا رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، بعثه ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه في الأرض ولا صورة إلا طمسها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبطل كثير من الاعتقادات وبين لنا كيف ندفن الموتى. من ذلك أن الميت إذا أدخل القبر فإنه يدفن بتراب القبر، نفس تراب القبر يدفن فيه وسيزيد بسبب اللحد، ها سيزيد التراب، هذا التراب يسنم القبر، يسنم ولو سطح لا بأس، لكن الأفضل يسنم مثل سنام البعير، ولا يزيد على شبر، لا يزيد على شبر. ولا بأس بتلبيد التراب اللي على القبر بالماء، يرش عليه الماء حتى يتلبد التراب لأجل أن لا تسفه الرياح، تسفه الرياح ويحدث فيه خلل. وإذا يعني الناس ما أمنوا لا بأس بأن يضعوا الحصبة وهو الحجر الصغير، سواء كان من كنكريت ولا كان من حصبة العادية ولا أي شيء، يوضع على القبر لأجل تلبيد التراب، ليس له إلا هذا، ليس له إلا هذا. كوني آتي بقطعة رخام وأكتب عليها الاسم ما الداعي؟ يكفي شاهد، إما من الطين إما من الحجر، يكفي الشاهد هذا. والآن الحمد لله كثير من المقابر يكتبون الرقم، رقم القبر تعرفه. هذه الرخامة كم سعرها يا أخوي أبو حمد؟ يعني ما مبلغ كبير، والله لو تصدقوا فيها يرجون الثواب لهذا الميت أفضل لهم من أن يضعوها ويذهب مثل هذا المال في التراب. ما الداعي لمثل هذا؟ هل الميت سينتفع بالرخامة؟ هل الحي سينتفع بالرخامة؟ ما ينتفع في هذا الشيء. ولذلك يكفي يا أخي الفاضل يعني يحطون الأنصبة هنا وهنا الشاهد من الحجر العادي أو بلوكة طابوقة مثلا عادية أو لبن من الطين يحطونه، وممكن يكتبون الرقم ويمكن يعلم على القبر بعلامة مثلا حجر حطه بجواره، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما حمل حجر وقال أتعلم به قبر أخي حتى يزوره. أما قضية أني أتكلف على القبر في أشياء تذهب في التراب، يعني هذا حقيقة محل يعني التفكير للإنسان، يفكر يشوف هذا المبلغ الكبير يعني من الخسارة أن يبقى في التراب يتصدق فيه على فقير، على مسكين، على أرملة. مسألة الكتابة على القبر محل خلاف عند أهل العلم، منهم من منع، وذلك لما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكتب على القبر، ومنهم من رخص في ذلك، قال إذا كانت كتابة فقط، لأنهم يضعفون هذه اللفظة ويستدلون ببعض بفعل بعض السلف أنهم كانوا أنهم رخصوا في الكتابة على القبر. لكن حقيقة الإنسان يتجنب، يخرج دائما القاعدة الشرعية، الخروج من المشتبه إلى اليقين إلى المتيقن، هذه القاعدة. بارك الله فيك. أبو حمد يقول شخص عليه دين طويل الأمد من يعني مدة 20 إلى 25 سنة ويدفع أقساط، يقول لو راح للحج هل عليه شيء؟ ما عليه شيء يا أبو حمد بارك الله فيك، ما دام أنه ملتزم بدفع الأقساط، وليس لأحد الحق أن يمنعه، لأن الدين غير حال. اللي يحل القسط الشهري، إذا حل القسط الشهري ما لهم سبيل عليك، ما يقولوا لك والله ما تروح للحج ولا للعمرة، ما لهم سبيل عليك، ويجوز تذهب للحج والعمرة ولله الحمد والمنة. ذاك الشخص الذي حل عليه الدين وصاحب الدين يطالبه يقول أنا ما أحللك، عطني حقي، عطني مالي، نعم يجب عليه أن يعطي ماله إذا كان والله عنده مال ما يستطيع أن يذهب إلى الحج إلا به، والرجل هذا الغريم يطالبه يعطي الشخص هذا. بارك الله فيك. أم علي من الفجيرة بارك الله فيها تقول أنا ما أصلي قبل صلاة العشاء ركعتين، وإنما أصلي بعد العشاء. أم علي بارك الله فيك، نعم ما في سنة قبل العشاء، ما في سنة راتبة قبل العشاء ولا بعد ولا قبل المغرب، في سنة راتبة بعد المغرب وبعد العشاء، أنت تصلين بعد العشاء هذه السنة الراتبة. أم علي تقول أنا أغلط في التحيات الأخيرة، تقول ماذا علي؟ يا أم علي ما يجوز لك الاكتفاء ب التحيات الأولى، وأنا ذكرت لك بالأمس قلت لك يعني التحيات الأخيرة أسهل من التحيات الأولى، وأنا أول مرة يمر علي واحد أو وحدة تقول والله أنا صعب علي التحيات الثانية، يعني الصلاة الإبراهيمية اللي الناس يستصعبون حفظ الصلاة التحيات الأولى، التحيات لله، أنت ما شاء الله حافظتها، إذن قادرة أنك تحفظين الصلاة الإبراهيمية. اسمع يا أم علي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صعبة هذه؟ ما هي بصعبة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم نفسها بس تغيرين بدل الصلاة التبريك، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصلى الله على نبينا محمد. سهلة ولا لا؟ ها سهلة يا أم علي، حفظيها بارك الله فيك، وخلي الأولاد يحفظونك إياها. أم علي تسأل تقول يعني بالنسبة لقول الله تعالى اسجد واقترب فاسجد وقت، تقول يعني كيف آتي بركعة أو شيء؟ لا أخت الفاضلة، هذه الآية فيها سجدة تلاوة، سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة إذا مريت فيها اسجدي، انزلي السجود مباشرة، ما تركعين ولا شيء، تقول الله أكبر وتسجدين. إذا كنت في الصلاة تقول الله أكبر وتسجدين، ثم إذا رفعت تقول الله أكبر أيضا لأنك ترجعين إلى الصلاة، وتقولين في السجدة سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى. وإذا زدت سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب خارج الصلاة نفس الشيء، الله إذا كنت تقرأين قرآن، وإذا رفعت ما تقولين الله أكبر لأنك ترجعين إلى غير صلاة. بارك الله فيك. محمد من عمان بارك الله فيه يسأل يقول الوالدة كانت تدعو الله تقول تسأل حسن الخاتمة وموت الراحة، يقول كانت جالسة معنا وكذا وسبحان الله العظيم تكلمت معنا وشيء من هذا القبيل ثم توفيت، يقول هل هذا فعلا موت الراحة؟ الجواب نعم يا أخوي الفاضل محمد، رحم الله الوالدة وغفر الله لها وغفر الله لجميع موت المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من أن يرد إلى أرض العمر، أرض العمر هي الفترة السنية التي يصل إليها الإنسان ويصبح ثقيل على الآخرين، يفقد عقله، يضيع، يصاب بالزهايمر، يصير ثقيل على أهله، يتضجرون منه وكذا. اللهم بارك، الوالدة ما شاء الله اللهم بارك توفيت بشكل يعني مريح وكذا، ويمكن هذا سبب دعائها الدائم اللهم نسألك حسن الخاتمة وموت الراحة. الآن ادعوا لها يا أخوي الفاضل، أكثروا لها من الدعاء والصدقة والاستغفار، بارك الله فيك. أم محمد تقول كيف نتعلم حسن الظن في الآخرين؟ أم محمد الله يرضى عليك، أولا حسن الظن خلق وله قيمة في الإسلام، أعلى الإسلام من شأن حسن الخلق، هذا الأمر الأول. ولذلك حسن الظن قيمة أعلى الإسلام من شأنه، وخلق عظيم، ولذلك يتخلق المسلم بحسن الظن بالآخرين لأنه من الدين. ولذلك الله عز وجل قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وهذا الظن المقصود فيه ظن السوء. المسألة الثانية أن الإنسان يحتسب الأجر ويعلم بأن هذا يؤجر عليه، فإذا حصل أمام موقف أو تصرف وأحسن الظن إذن هو يعني استجاب لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن يعلم الإنسان بأنه كما يحب أن يعامله الناس أيضا هو يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوا فيه. ترضين يا محمد أحد يسيء الظن فيك؟ الجواب لا، ما أظن أن أحدا يحب أن الناس يسيئون الظن فيه. كذلك الناس يريدون مثل هذا، أحسن الظن بالناس. للأسف الشديد بعض الناس يعني لو سمع أن أحد قال في شيء أقام الدنيا وما أقعدها، لكن هو عادي يتكلم في الناس ويسيء الظن فيهم، فهذا مما يجعل الإنسان يوطنه على هذا الخلق العظيم، يصبح يعني سالك لهذا الخلق أشربه ويصبح سلوك له ها، ونفسه منقادة إلى مثل هذا الخلق. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو صالح من أبو ظبي يقول يعني انتهينا من الصلاة ودخل رجل أقام الصلاة وبعدين أثناء صلاته دق التلفون، يقول فتح التلفون وكان وصار يقول سبحان الله سبحان الله. اختلف يقول الناس الموجودين، منهم من قال صلاته باطلة ومنهم من قال صلاته صحيحة، وأبو صالح قال يعني نستفتي. جزاه الله خير أبو صالح، حل المشكلة اللي بين الجماعة. أخوي الفاضل بارك الله فيك، لا شك بأن هذا المصلي أخطأ خطأ كبيرا حينما رفع الهاتف وفتح الجهاز ونبه المتصل إلى أنه يقول إنه يصلي بقوله سبحان الله، خطأ كبير جدا. لكن نبطل صلاته ما عندنا دليل، ما نستطيع نبطل صلاته مكروهة، لكن نبطلها ما نستطيع، لأنه ما تحرك الحركة اللي تخرج الصلاة عن صورتها وهيئتها. وإن كان بعض العلماء يجعل مثل هذا الفعل مبطل للصلاة، لكن صعب أننا نبطل ويعلم مثل هذا. يعني كثير من الناس يجهلون مثل هذا الأمر، كان الواجب عليه أن يغلق الجرس، أما أنه يفتحه ويقول سبحان الله سبحان الله، هو جاء شيء مشروع كونه كأنه شبه المتصل بالذي يطرق عليه الباب وسبح، يعني له أصل، لكن حركته وإخراجه يجعل صلاته مكروهة، ينبه مستقبلا، لكن نبطل صلاته صعب. بارك الله فيك. أبو صالح يقول يعني أنا لما أدخل مسجد أجد شخص يصلي على كرسي، هل يمكن أن أقتدي به يجعله إماما؟ يقول هو لا يعني ما يستطيع يصلي، ما يأتي بالركوع ولا بالسجود. أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني هذه مسألة أيضا من المسائل التي محل بحث عند أهل العلم، من أهل العلم من يمنع، وأن العاجز عن أركان الصلاة أو بعض أركان الصلاة لا يصح أن يكون إماما إلا بمثله، يعني مثل حالته أو أزيد مثلا. أما الصحيح قالوا فلا يقتدى به. القول الثاني قالوا يجوز أن يصلي معه، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام حينما سقط من فرسه وتعور جنبه الأيمن صلى الله عليه وسلم، فصلى جالسا فصلوا معه جلوس. من أهل العلم من يفرق بين من مرضه دائم وبين من مرضه طارئ، فقالوا إذا كان طارئ يعني حصل له ظرف ودوخة ولا شيء ولا مريض كان ذاك اليوم وصلى جالس، قالوا يجوز. وأما من كان مرضه دائم مثل ذوي الاحتياجات وكذا، قال لا يصح الصلاة إلا بمثله كما ذكرت لك قبل قليل. أم محمد من قطر تقول عندي نخلة واحدة ونخلتين عند بنتي ونخلتين عند ابني وشيء من هذا القبيل، تقول المجموع 120 كيلو جرام، هل عليها زكاة؟ أم محمد بارك الله فيك، ما عليها زكاة، وأيضا مثل هذه النخيل ما تجمع، الله يبارك فيك، النخلة اللي عندك والنخيل اللي عند عيالك ما تجمع لتكميل النصاب، لأن كل واحد يملك اللي عنده. عموما 120 كيلو ما بلغت النصاب، ما عليكم فيها زكاة. أمينة من عمان تقول: أيهما أقرب بالنسبة للإنسان، الخلوة مع الله أو أن يكون له خبيئة؟ أختي أمينة بارك الله فيك، القاعدة الشرعية أن المسلم يأتي بالأعمال الصالحة ويجمع المصالح الشرعية ويحرص على أن لا يفوت شيء من هذه الأعمال، فكون الإنسان يخلو بربه لا شك بأن هذا عمل صالح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلو قبل البعثة، يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد، يتحنث ويتعبد ويفكر في هذا الملكوت، وأيضا كانت له أوقات يخلو بربه جل وعلا، ويدخل عليه بعض زوجاته فيرونه خاليا بربه، فهذه نعمة. ذلك لابد للإنسان أن يكون له أوقات يخلو بها مع ربي سبحانه وتعالى، يناجيه ويستغفره ويسأله، وأيضا يحاسب نفسه على ما فرط من الواجبات ووقع ما وقع وصدر منه من المحرمات، فإن للخلوة أثر في زيادة الإيمان وفي تثبيت القلب واليقين بإذن الله جل وعلا. أما قضية الخبيئة أيضا هذا عمل صالح، ينبغي للإنسان أن يكون له عمل صالح، خبيئة يعني ما يطلع عليه أحد، إما صدقة إما صلاة مثلا إما أي عبادة من العبادات، فالأصل أن الإنسان يجمع بين هذه وهذه. أمينة تسأل عن قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تقول هل هذا يشمل النساء أيضا؟ أختي أمينة بارك الله فيك، طبعا هذه الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، عند كل صلاة، ولذلك المسلم إذا جاء يصلي سواء كان رجلا أو امرأة يتجمل للصلاة، ويعني الرجال يزيدون إذا ذهبوا إلى المسجد أن يتنظفوا وأن يتجملوا، ومن جملة ذلك استعمال الطيب ولبس أجمل الثياب وشيء من هذا القبيل. أما المرأة إذا خرجت فهي مأمورة بالستر، مأمورة بالحجاب، فلا يعني يشملها هذا الخطاب، ما يشملها أنها تذهب فتتزين بلباسها وتضع الطيب والعطر، هذه ممنوعة منه المرأة حال خروجها، بارك الله فيك. أمينة سألت عن العلاقة بين قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أختي الفاضلة، بالنسبة لهذه الآية بعض العلماء ذكر بأنه لا علاقة لسباقها بسياقها، ومن أهل العلم من قال نعم لها علاقة، وهي أن الزينة المطالب بها المسلم حال صلاته ينبغي أن لا يكون فيها إسراف، يعني مبالغة في استعمال المباح، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة. ها خلصنا؟ الله المستعان. رجاء ومن بعدها أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.